إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من البدهيات عند أهل الإيمان بل عند أرباب العقول الحرص على ما ينفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والإنسان بطبعه كائن حريص، الحرص جبلة في الآدميين، لا نعرف كائنا لا يوجد عنده الحرص إلا إذا كان غير عاقل، كان يكون صبيا صغيرا أو مجنونا غير مكلف، بل إنك تجد الحرص عند الأطفال الصغار، فكأن الحرص جبلة وكأنه غريزة. فالرسول لا يأمر بالحرص، وإنما يأمر بالحرص على ما ينفع. احرص على ما ينفعك، لأن كثيرا منا يحرص ولكن على ما يضره، يحرص على ما لا ينفعه. يبقى حرص لا ينفع لا يفيد، بل يأخذ صاحبه والعياذ بالله إلى ما يضره في الدين والدنيا والآخرة. والإنسان بطبعه حريص، حتى قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم يصل في الكبر مبلغا عظيما، يبلغ مبلغا عظيما في الكبر، ويكبر معه اثنان: الحرص وطول الأمل. تتعجب حينما تجد الشيخ الكبير الفاني حريص على بقايا المال البسيط، ربما لا يحرص أبناؤه عليه، فتتعجب: هذا شيخ فان، ده رجله والقبر، ما هذا الحرص؟ هذه طبيعة البشر، هكذا خلقنا الله عز وجل. يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: الحرص والأمل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن الأسماء كيف نسمي أبناءنا، ف فذكر قاعدة عظيمة، قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأقبح الأسماء حرب ومرة، وأصدق الأسماء حارث وهمام. طبعا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، المعنى واضح، أسماء يتجلى فيها المعنى الإيماني، العبودية لله عز وجل بأعظم أسمائه، وهو اسم الجلال الله والرحمن، وهما اسمان عظيمان في الأسماء الحسنى. قارن بينهما الله تبارك وتعالى في قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أما أقبح الأسماء فهي أسماء الغلظة، البطش، التجبر على بني آدم، فقال حرب لأن العقلاء لا يحبون الحرب، ومرة، والمرة من المرارة، الشيء المر القبيح في طعمه. وكان العرب يتحرون لأبنائهم هذه الأسماء يخيفون بها أعداءهم، لكن الرسول قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: وأصدق الأسماء حارث وهمام. لماذا هما أصدق الأسماء؟ لأنهما ينطبقان على كل إنسان، كل إنسان فيه هذه خواص. حارث، يعني ايه حارث؟ الحارث هو الكاسب، ومأخوذة من حارث الأرض. الفلاح يحرث الأرض ليه؟ عشان يبذر ويغرس وينتظر ويراعي وينتظر نماء المحصول، فهو حارث. وكل إنسان بطبيعته حارث، يعني كاسب، سواء يعمل في التجارة، يعمل في الزراعة، يعمل في الصناعة، يعمل في أي مجال فهو يعمل ويجد ويجتهد. ولا تجد الإنسان العاقل الحريص ينتظر من أحد أن يقول له احرص أو جد أو اجتهد، هو حريص على ما فيه منفعته الدنيوية، حريص على ما يأتيه من خلاله رزقه وأجره. والهمام هو الذي يهم بالشيء، يريده ويقصده، عنده نية وقصد، وكل إنسان بطبعه عنده قصد ونية. ولو جئنا لنطبق هذا على الواقع العام سنجد أن الناس فيه على حالين: حريص على ما ينفع، وتائه ضائع في هذه الدنيا لا يعرف ما المطلوب منه. لو سألت تلميذا في المراحل الأولى من تعليمه نفسك تطلع ايه؟ دائما نسمع هذه الإجابات نربي عليها أبناءنا: عايز اطلع طبيب، دكتور، ضابط، مهندس. بعض المناصب او بعض الوظائف التي يراها أولياء الأمور مرموقة فيغرسون في الولد الرغبة في هذا والسعي في تحقيقه، فيقال لهذا التلميذ أو لهذا الطفل: تريد أن تكون طبيبا؟ طب ألا تعلم أنك لكي تكون طبيبا لابد وأن تتخرج في كلية الطب؟ في واحد يقول لك: لا أنا فهلوي هبقى دكتور كده. نقول له: ما ينفعش. طب هل تعلم لكي تدخل كلية الطب أصلا لابد أن تكون تلميذا متفوقا في مراحل تعليمك؟ هنا الهدف وهنا الوسيلة. الهدف أن يكون طبيبا مرموقا، الوسيلة أن يدخل كلية الطب، ولكي يدخل كلية الطب أن يتفوق في دراسته، وربما ينجح وربما يفشل، ربما يصيب هدفه وربما يعجز عن إصابة الهدف، والناس يتبارون في هذا. الفريق الثاني بقى اللي مش في باله، هو ماشي كده وخلاص كالأنعام، بل هم أضل، لا يدري ما المراد منه ولا ما يريد هو أصلا، فهو يتخبط ويخبط، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي آتاه الله مالا ولم يؤته علما، قال: فهو يخبط في ماله. لا يعرف ما ينفعه ولا ما يضره، بل يسعى فيما يضره. لو انتقلنا لهذا المعنى وسألنا أنفسنا، ما هو المأمول؟ ما هي الغاية؟ ما هو الهدف؟ هل أن يكون ولدي طبيبا حقا؟ طب وإذا كان ماذا بعد؟ يكسب من وراء ذلك المال وماذا بعد؟ فكر، ماذا بعد؟ سيأتي الموت، ستنتهي الدنيا. وهنا العقل الإيمان الواعي يوازن بين الدنيا والآخرة، فيجد أن الهدف الحقيقي الذي ينبغي أن يسعى إليه هو الجنة، مرضاة الله والجنة، ويصبح أمامه أهداف مرحلية وهدف نهائي. الأهداف المرحلية لا بأس أنني أسعى فيها، لكن لا تنسيني ولا تشغلني عن الهدف الأصلي، الهدف الذي خلقت له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، وهو خطاب موجه لك ولي لكل مخاطب، سنجد أنه بيّن قبله بيانا قسم فيه أحوال الناس إلى مؤمن وغير مؤمن، وقسم فيه المؤمنين إلى مؤمن قوي ومؤمن ضعيف. فقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الإيمان كله خير، حتى ولو كنت ضعيفا في إيمانك فهذا خير، خير من ألا تكون مؤمنا أصلا، أن تموت على الإيمان، أن تموت على هذا اليقين، فهذا بابك إلى الجنة. لكن الناس يتفاوتون في الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، ولهذا رغب الناس في زيادة الإيمان، في الحرص على هذا الإيمان، وأن يصل العبد فيه منتهى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم جاء الأمر كأنه يخاطبني، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبك أنت: احرص على ما ينفعك. طب ما أنا حريص، أنا بطبعي حريص، وحضرتك حريص، لا بس شوف حريص على إيه، على ما تحرص، على أي شيء تحرص، بأي شيء تهتم، على النافع ولا على الضار؟ ما في بعضنا حريص على علبة الدخان، حريص على أشياء هو يعلم يقينا أنها تضره لكنها ملكته، يقول لك مش قادر أبطل، مش قادر أعمل إيه، كأنه أسير مستسلم لما يضره، وهو يعلم أنه يضره. أين حرصك؟ وأين علمك؟ وأين إرادتك؟ وأين همك؟ إذا كنا نرى هذا في علبة دخان يعجز أمامها المدخن، فكيف نرى هذا في جنة عرضها كعرض السماء والأرض يعجز عنها المتكاسل والمتواني؟ قد أهملها وتركها الكافر والمشرك والمنافق، لكن أن لمؤمن أن يتركها، أن لمؤمن أن يعرض عنها، أن لمؤمن ألا تكون في مقدمة اهتماماته، وهو يوازن ويقارن بين حياة لا تبقى، حياة فانية، حياة كلها تعب وهم ونكد، حياة نعيمها زائل، نعيمها مؤلم، كما علمونا أن نعيم الدنيا لا يبقى، يزول، إما أن تموت وتتركه خلفك، وإما أن يتركك تتحسر على ضياعه وفواته. ونعيم الدنيا أيضا لا يصفو، دائما فيه كدر وفيه تعب وفيه غصص، ونعيم الدنيا لا يشبع، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى له واديان، ونعيم الدنيا ستسأل عنه تفصيلا بين يدي ربك، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نحن لسنا ضد هذا النعيم، لسنا ضد أن يتمتع المؤمن بنعيم الدنيا، لكن يعرف حدوده ويعرف كيف يتعامل معه وكيف يتعاطى مع هذا النعيم، لا ينسيه لا يغره، كما قال ربنا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، يغرك، يملي لك، يمد لك في طول الأمل لكي تقع في هذه الحبائل، تقع في هذه المصيدة. لكن المؤمن وهو يتعاطى نعيم الدنيا هو ينظر إليه بمنظور الرزق الحلال، بمنظور الرزق الحلال، يعلم أنه لن يصيبه من هذا النعيم إلا ما كتب له. هروح هجري هكد هتعب سأقاتل غيري أو لا أقاتله، سأدخل مع الناس في صراعات أو لا أدخل. النتيجة الحتمية التي يوقن بها المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فيتعامل مع هذا النعيم باعتباره أهلة، باعتباره مسخر لله عز وجل، يختبر هو فيه ويمتحن هو فيه، ولهذا يعمل فيه بطاعة الله، يعمل فيه على هدى من الله، كالرجل الذي آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه فهو بأعلى المنازل. فهم القضية وعرف القضية وتعامل مع نعيم الدنيا لم يرفضه. الزهد مش انك ترفض نعيم الدنيا، الزهد انك تتعالى وتترفع على هذا النعيم فلا يأسرك ولا يغرك، تتعامل معه باعتباره وسيلة تقودك الى مرضاة الله الى الجنة. هذا هو الحرص على النافع. اذا قرن هذا بجنة يقول الله عز وجل او يقال لاهلها: ان لكم ان تحيوا فلا تموت أبدا. هل تتخيل هذا؟ حياتك في الدنيا 100 سنة، 60 سنة، 50 سنة، 40 سنة، 1000 سنة، وأنا بضرب نماذج غير منظورة غير مرئية، لكن هي حياة قصيرة. إيه 1000 سنة في عمر الدنيا؟ إيه 100 سنة في عمر الدنيا؟ لكن إيه عمر الدنيا كله في الجنة؟ حياة فيها خلود. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ما فيش وظيفة طبيب في الجنة، ما فيش دكاترة ولا أطباء ولا أدوية ولا صيدليات، ولا تعب ولا ألم ولا نصب، في صحة، صحة لا تزول ولا تتحول، وعمر لا ينتهي، خلود فلا موت. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. تبقوا شباب على طول، ما فيش شيخوخة، ما فيش عجز، ما فيش ضعف، ما تتحسرش على ما فاتك من شبابك، فأنت في شباب دائم. أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. ثم جاء بالخاتمة: وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. نعيم دائم لا بؤس فيه. هذه هي الجنة، هذا هو الذي يؤمن كل من يعي وكل من يعقل وكل من يؤمن، فيوازن ويقارن بين نعيم ونعيم، بين دنيا وأخرى، وكيف يتعامل مع هذا ويتعامل مع ذاك. احرص على ما ينفعك، ولهذا قالوا: انظر إلى ما ينفع، تأمل فيه واحرص عليه. وخلاصة ما ينفع: علم نافع وعمل نافع. علم نافع تنتفع به، لأن من العلوم ما لا ينفع. يشغل الإنسان نفسه بعلوم كثيرة، معارف كثيرة، هي لا تنفعه بل ربما تضره. واحد شغال في كتب السحر وعايز يتعلم السحر، هيودي على فين؟ على النار، على جهنم. يقرأ في شبهات الملحدين، هتاخدك على فين؟ على النار، على جهنم والعياذ بالله. العلم الذي ينفع هو العلم الذي ينفع إما في دنيا وإما في أخرى أو فيهما معا. ولهذا إن كان علما دنيويا الطب والهندسة وغير ذلك فهو علم مشروع وتتعلم وتثاب عليه، لكن تثاب عليه بنية خالصة صادقة أن تنفع الناس، أن تنال الأجر بنفعك للناس، بخدمة الناس، وليس بالتسلط على الناس. يبقى علم نافع. وكثير من علومنا ومعارفنا وإن كانت لا تضر فإنها لا تنفع. لما تشوف واحد مثلا خبير كروي يقول لك أنا بقالي 60 سنة بحلل وبلعب، طب وبعدين؟ هي دي حياتك؟ لو فكرت معاه كده، هي دي حياتك؟ وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ أنا شفت تسجيل للدكتور مصطفى محمود بيحكي في أمام مجموعة من الفنانين أنه جلس مع الموسيقار الكبير عبد الوهاب، فقال له وبعدين يا عبد الوهاب؟ وبعدين اللي احنا بنعمله ده أخرته إيه؟ قال له الفن رسالة. قال له طيب يعني الفن رسالة وبعدين؟ يعني هي دي الرسالة؟ هي دي أقصى رسالة تتصورها لو قلنا أنه هو رسالة؟ هتقابل ربنا بإيه؟ بإرخ الستارة اللي فرحنا؟ ولا هتقابله بإيه؟ إيه العمل اللي ممكن تعمله؟ التفكير ده مهم، ولما أسمعه يطرح على مجموعة من الفنانين ده مهم جدا أن يصل إلى هؤلاء الناس. كيف يفكر؟ كيف يتأمل؟ كيف يتعامل؟ لأن بعض الناس يسكرة، وبعض الناس يعتقد أنه لابد أن ينفع الناس في الدنيا حتى لو كان كافر، بس أي منفعة؟ أي منفعة دنيوية؟ وهذا غير كافي. المنفعة الحقيقية هي المنفعة التي تؤثر في الدنيا وتؤثر فيك في الأخرى، تأخذك إلى الدرجات العلى من الجنة. هذا هو العلم النافع. وكذلك العمل الذي ينفع هو العمل الصالح، العمل الذي يقبله ربك، العمل الذي يثيبك عليه ربك، العمل الذي يدخر لك الله ثوابه جزاء في جنات النعيم. هذا هو العمل النافع. وكثير من أعمالنا لا تنفع، لا تنفعنا نحن شخصيا، ربما لا تضر وقد تضر لكنها يقينا لا تنفع. العمل الباقي هو الذي ينفع، هو الذي يبقى. ولهذا من هذا المنطلق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة عن شاة ذبحتها، فقالت له ذهبت كلها إلا هذه القطعة، يعني وزعناها ولم يبق إلا هذا الجزء من اللحم نأكله، فقال بقيت كلها إلا هذه القطعة. قال بالمسألة بقيت كلها إلا هذه القطعة، لأن القطعة اللي هنأكلها هي التي ستذهب. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ فما تصدق أبقيته. هذه معلومة إيمانية لا يعرفها إلا المؤمن الذي يعمل ويعي وهو يعرف ما المقصود، يبحث عن العمل النافع. حتى في الأعمال التي كلها نافعة يبحث عن أنفع العمل في الوقت والتو والحال. كثير منا ربما يأخذه هذا العلم الذي لا ينفع بأنني طول السنة أعمل مبادالي في عملي وتجارتي وبعدين أحج كل سنة، وفي رمضان أروح أعتكف في العشرة ولا أعتكف الشهر كله في رمضان في المسجد النبوي، وأقعد أعد بالعداد الركعة ب100,000 كأنني ضمنت أن الله قبل مني ركعة، ثم تراه في حياتي لا يستفيد أبدا في هذه المعلومة في حياته. تقول له أنت مغرور، أنت مغرور، ربما سبقك فقير يجلس في مسجده ب 33 تسبيحة و 33 تحميدة و 33 تكبيرة بعد صلاة مكتوبة، يسبقك في الأجر والثواب لأنك تسعى في عمل ينظر إليه الناس وترائي به الناس. لم تعرف حقيقة العمل، لم تعرف حقيقة النافع، ولم يستفد منك الناس وأقرب الناس إليك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ودي المسألة المتممة. لن تصل إلى ما تريد، لن تبلغ ما تريد بغير معونة من الله. نحن نقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين. ولو تأملت معي ذلك الحديث القدسي الذي راه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا ما قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والمراد بقسمت الصلاة القراءة، تطلق الصلاة ويراد بها القراءة، ويطلق القرآن ويراد به الصلاة، كما في قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر. قسمت الصلاة أي القراءة في الصلاة، أي الفاتحة تحديدا. وانظر كيف قسمها ربك إلى قسمين: قسم لله وهو حمدك لله وثناؤك على الله وتمجيدك لله. حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. تحمده بقولك الحمد لله رب العالمين، تثني عليه بصفات الرحمة الرحمن الرحيم، تمجده بأنه له الملك والملكوت والدينونة يوم الدين، مالك يوم الدين، هو الملك يوم الدين. ثم تقول إياك نعبد، أنا لا أعبد غيرك، لا أعبد سواك، توجهي إليك. وإياك نستعين أي أطلب منك يا ربي المعونة على ذلك. وهنا بدأت القسمة التي للعبد، القسمة التي للعبد بدأ يطلب معونة من الله وهداية من الله. اهدنا، يبقى أعنا واهدنا. وستجد إن أعنا واهدنا مرتبطتان. اللهم إنا نستعينك ونستهديك. ايه الارتباط ده؟ نطلب منك العون والإعانة ونطلب منك الهداية. وأعظم إعانة إعانة على طريق الهداية، توصلني للهداية، توصلني للمقصود. نستعينك ونستهديك في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وإنك أنت علام الغيوب. تطلب من الله أن يختار لك، تطلب منه الخيرة، أنا مش عارف، أنا محتار، تطلب منه عونا. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، قالها علي بن أبي طالب. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فتى مجتهد وبيعمل كل حاجة بس ربنا سيبه يتخبط، تركه يتخبط، إذا لم يعينه فاجتهاده يجني عليه يضره. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. هذا طلب المعونة من الله معناه اني عارف انني ضعيف، عارف انني اعجز ما اكون عن الوصول لهدفي وحدي، محتاج الدفع، محتاج وسيلة دفع، محتاج توفيق، محتاج هداية للطريق، محتاج من يأخذ بيدي الى ما اريد. ولا يوجد من يفعل هذا الا الله. انت بتدور على من يعينك حولك، وربما تجد من الناس من يعينك، لكن يعينك في شيء بسيط، لكن الذي يعين حقا هو الله، الذي يعين حقا هو الله. ولهذا قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اطلب العون من الله ولا تعجز. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. في هذا الباب عقد ربنا تبارك وتعالى مع عبده صفقة. طالما أن العبد لا يعرف إلا لغة الصفقات ولغة التجارة، الله سبحانه وتعالى يعرض علينا تجارة: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يعرض علينا لغة الصفقة والبيع والشراء، لكن انظر إلى هذه الصفقة وتأمل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بعقد بيع، أنت البائع والله هو المشتري. السلعة التي تقدمها نفسك ومالك لله، والسلعة التي تطلبها الجنة، بل أقول الدرجات العلى من الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. البيع هنا مؤجل، الثمن مش معجل، وإنما هو مؤجل بعد الموت في الجنة. لكن الله لا يخلف وعده، لا يخلف وعده، لا يخلف الله الميعاد. ولهذا قال: وعدا عليه حقا، ومن أوفى بعهده من الله. سجل هذا العقد في الكتب الإلهية، في التوراة والإنجيل والقرآن. وهذا لا يصل إليه إلا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. كان بعض السلف يقول: سبحان الله، أنفس هو خالقها، وأموال هو رازقها، ثم يشتريها منا بالجنة. هو الذي أعطانا أنفسنا، نفسك قبل أن تخلق أين كانت؟ من الذي خلقها؟ هو الذي رزقك أموالك في الدنيا، أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها، ثم يعوضنا عنها بالجنة. ثم انظر إلى العوض، لكي تصل إلى الجنة بعد الموت سيحييك الله حياة أخرى، الحياة بقى الكاملة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، حياة أخرى مختلفة عن الحياة الأولى. رد الله عليك نفسك، ورد الله عليك مالك أضعافا مضاعفة بغير مقارنة. ثم قال لك الله: كما وهبت نفسك ومالك طائعا لله قد رددناه عليك أوفر ما كان وأعطيناك منزلتك في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم حبي يضرب المثل ده عمليا في الدنيا. بعد ما استشهد عبد الله بن حرام في غزوة أحد، وعبد الله بن حرام كان عنده صبية صغار، كان عنده الولد الكبير جابر ابن عبد الله شاب في مقتبل عمره، وكان عنده بنات بنيات صغيرات، حتى ان جابر لما حب يتجوز اتجوز سيب واحدة سبق لها الزواج من قبل، فالرسول قال له: ما تزوجتش بكر ليه؟ قال له: عشان تراعي البنات دول، لو جبت واحدة في سنهم هتبقى مشكلة في البيت، لكن انا جبت واحدة كبيرة تعرف ترعيهم. لم ينظر لمتعته بقدر ما نظر لمصلحة اخوته او اخواته. المهم، في سفر من الاسفار رآه النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك مهموما حزينا يا جابر؟ فقال: يا رسول الله، قتل أبي في أحد وترك لي بنيات صغيرات وترك لي دينا أعجز عن سداده. ده ساب لي أطفال صغيرة، بنات صغيرة، وساب لي ديون أنا مش قادر أسدها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعلم يا جابر ماذا قال الله لأبيك؟ حب ينقل نقلة أخرى من هموم الدنيا اللي هو عايشها للغاية التي وصل إليها الأب. ألا أخبرك يا جابر ماذا قال الله لأبيك؟ هو أبويا قال، هو ربنا قال حاجة لأبويا؟ أنت هتبلغني يا رسول الله؟ قال: إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا أباك. إما بيكلم حد من وراء حجاب، لكنه كلم أباك كفاحا، أي تجلى له وكلمه. قال: عبدي تمنى علي. نفسك في إيه؟ نفسك في إيه يا عبد الله؟ أتدري ماذا قال أبوك؟ قال: يا رب أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا، مش عشان البنات الصغيرة، ولا عشان أسدد الدين، ولا عشان أجوز الولد، ربي أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا لأقتل فيك فأرى هذا النعيم مرة أخرى. فقال له الله عز وجل: إني قد كتبت أنهم لا يعودون إليها، من مات لا يعود إليها، ولكني أبلغ من وراءك. وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قرآنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لسه الدرس مخلص، جابر اطمأن، انشرح صدره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أتبيعني جملك هذا؟ جابر قال له: يا رسول الله، بس ده بتاع أبويا، الجمل بتاع أبويا، وجمل عزيز علي، وأنا يعني ما عنديش غيره في مثل حالته. قال: بعني إياه يا جابر، أنا عايز أشتريه. لا يملك جابر أن يقول لا. قال: أبيعك إياه يا رسول الله، كم تنقدني ثمنه؟ قال: أعطيك كذا وكذا من الدنانير. قال: بشرط يا رسول الله. قال: وما هو الشرط؟ قال: أنا الآن في سفر، ووسيلة المواصلات بتاعتي هي هذه الدابة التي أركبها، أسلمك الجمل عندما أصل بيتي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنقدك الثمن عندما تصل إلى بيتك. بعد أن وصل جابر إلى بيته وأناخ جمله، إذا برسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل إليه الدنانير، ثمن الجمل هو جابر. فأخذ الدنانير ثم سحب الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال له إيه؟ هو هدية لك يا جابر. يا جابر أتحسب أن اشتريناه منك لنفجعك فيه؟ وإنما اشتريناه منك لنرده عليك. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم جابر وأن يعلمنا من هذه القصة هذا المشهد الإلهي حينما يشتري الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم يرد عليهم الأنفس والأموال أوفر ما كانت، ويتمتعون بالنعيم المقيم في الجنة. ما اشتريناه منك لنفجعك فيه عشان تتحصر عليه، وإنما لنرده عليك ونرد معه الثمن ونعطيك معه الثمن. وبالفعل ساعد هذا الثمن جابر في سداد دينه، بل ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يسدد الدين عنه حتى أوفى غرماءه، لأن الله لا يضيع من أقبل عليه، حتى في ذريته، حتى في أولاده، حتى في ورثته. إن العبد لا يحفظ في ورثته بحفظه لله، حتى قال بعض السلف لولده: إني لأزيد في صلاتي من الليل كي أحفظ فيك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا مما يرضيه آمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.